أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في الفصل السابق فيما يرتبط بالجنة والنار وبعض الأبحاث. ننتقل معكم إن شاء الله إلى الفصل التاسع في الحديث عن التوبة. جرت عادة علمائنا المتكلمين وغيرهم كذلك من المتكلمين عموما أن يذكرون مجموعة من الأبحاث في ضمن الأبحاث العقائدية، ومن ضمنها بحث التوبة. المصنف في البداية يتحدث عن لماذا تنتظم التوبة، خصوصا إذا قرأنا واستقرينا الآيات والروايات كما سيأتينا، بأن للتوبة مقومات، بأن للتوبة شرائط، بأن للتوبة حقيقة ونتائج وثمرات وما شاكل ذلك. في البداية يقول المصنف عليه الرحمة إن حقيقة التوبة تنتظم في أمور ثلاثة وتأتي على نحو الترتب أو على نحو الترتيب، معذرته، يعني ترتيب منطقي، يعني لا يمكن أن يتقدم الثاني على الأول أو الثالث على الثاني أو ثلاث. هي حقيقة، أو أن التوبة حقيقة مترتبة من هذه الأمور الثلاثة على نحو الترتب المنطقي، يعني كأن يكون الأول مقدمة للثاني والثاني مقدمة لمن؟ للثالث. ما هي هذه الأمور؟ قال: الأمر الأول العلم. الأمر الثاني الحال. الأمر الثالث الفعل. في التوضيح الآن. ومن ثم قال بأن الأول يوجب الثاني والثاني يوجب الثالث. إذن فلا انفكاك بين هذه الأمور. الآن ماذا تعني العلم؟ مقصودنا من العلم هو معرفة ضرر الذنوب، وأعلى من ذلك معرفة من المعصي، من المجابه بالمعصية والعياذ بالله. يعني تارة نلحظ هذه المعرفة من زاوية من نعصي والعياذ بالله، وتارة نلحظها من نفس الذنوب، ما هي ذنوب خطيرة مهلكة، أو بعبارة أخرى سموم مهلكة للروح، كما نجد بأن في على مستوى عالم الجسد، هذا الجسد الحسي، نجد بشكل واضح بأن السموم أو بعض الأطعمة الفاسدة تدمر هذا البدن، تنهي هذا البدن. كذلك نجد بلا شك بوضوح ماذا؟ بأن الذنوب بأن هذه الذنوب مهلكة لمن؟ للروح. ولكن مع فارق دقيق، وهو أن سموم البدن، أن الأضرار التي تأتي على البدن آثاره نجدها في هذه الدنيا. طال الزمان أم قصر في نتيجة نجد آثار هذه السموم، ولو بموت الإنسان نكتشف بأن عند المرض الفلاني أو أكل أكل الفلانية أو تسمم بدنه وإلى غير ذلك. ولكن السموم، سموم الذنوب لا تظهر عند الإنسان إلا إيه؟ إلا في النشأة الأخروية، يعني ظهوره، ولا حقيقة هي موجودة، صنع نظرية أن الجزاء عين العمل، لكن تنكشف الحقائق أين؟ في تلك النشأة. يعني أمراض الروح تظهر وتنكشف عند انفصال البدن عن انفصال الروح عن البدن، هذا الانفصال التدبيري، تنفتح هذه النفس، ما تعبير أحد علمائنا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذا كتاب النفس، ماذا تحلت به النفس؟ تحلت بعقائد حقة وأعمال حسنة، فتكون ملذة مفرحة، يفرح الإنسان بوجوده. وتارى ماذا والعياذ بالله؟ بعقائد فاسدة وأراء باطلة وأعمال سيئة، فيعيش الحسرات والندمات والندم وما إلى ذلك. إذن لا بد من معرفة، ولذلك هذه قاعدة كلية، تعبير الإمام علي سلام الله عليه: كميل يا كميل، إنك في كل شيء تحتاج إلى، أو إنك في كل حركة تحتاج إلى معرفة. كل حركة تحتاج فيها إلى معرفة. فنفس الشيء، أول شيء من حق من أركان التوبة وحقيقة التوبة ما هو؟ العلم بعظمة الله سبحانه وتعالى وبأخطار الذنوب وأنها سموم ماذا؟ مهلكة، وهذه مفوتة للحياة الأبدية. السموم المادية مفوتة للحياة المادية، بينما سموم الذنوب تفوت الحياة الأبدية والسعادة الأبدية، وتبعد الإنسان عن محبوبه الحقيقي وما إلى ذلك. ثم يحصل من هذا العلم، من هذا العلم وهذه المعرفة ماذا؟ حال. ماذا يعني من الحال؟ بأنه يتألم القلب بسبب فوت السعادة عليه، أو أن لم يتخلص من هذه الحالة الراهنة التي هو فيها، سوف يخسر الحياة الأبدية، يعيش حالة من الندم والألم، حالة البعد عن الله سبحانه وتعالى، حالة البعد عن المعنويات والمقربات نتيجة الانغماس في المحسوسات والماديات وما إلى ذلك، والعياذ بالله. فتكون عنده هنا ماذا؟ هذا الحال وهذا الندم يحرك الإنسان بأن يترك الذنب الذي هو عليه، فيأتي الأمر الثالث وهو الفعل بعد. يعني ينبثق من هذه الحالة معرفة ثم حال ثم ماذا؟ ينتقل هذا الإنسان بفعل مضاد لما هو فيه، فينسلخ، يفسخ بتعبيرنا، ينزع لباس التمرد والعصيان لكي يلبس لباس الطاعة والعبودية والقرب من الله سبحانه وتعالى. وأن استلزم التدرج كما سيأتينا، وأن استلزم التبعير في الذنوب وتركها كما سيأتي. واضح؟ إذن أمور ثلاثة لطيفة ذكرها المصنف في حقيقة ماذا؟ في حقيقة التوبة، أن حقيقة التوبة تتقوم بأمور ثلاثة: أولا العلم، ثانيا الحال، ثالثا الفعل. واضح؟ ولذلك يقول بأن واقعا العلم والمعرفة هي باب الخيرات للإنسان. هنا يعني أهمية العلم على كافة الأصعدة. أنت العلم في عالمنا المادي الآن ينجيك من مخاطر عديدة، واقعا العلم بنظام الغذائي يسلم بدنك من الأمراض، العلم بنظام المرور يسلمك من كثير من المهالك، العلم بنظام النظام الاجتماعي وكيف يعيش البشر، العلم بنظام المؤسسة التي أنت تعمل فيها. كل ما صار عندك معلومة وعلم أكثر حيال الأمر الذي أنت متوجه له، كلما كانت نتائج أفضل والأخطاء أقل. هذه مسألة مهمة. شو الآن مثلا حتى في عالم التربية، أي سلبية في المجتمع أو أي عادة خاطئة في المجتمع، سواء كانت ذنوب معينة، مخدرات والعياذ بالله، مفاسد أخلاقية أو ما شابه ذلك، في الدرجة الأولى باتفاق علماء التربية، سواء علماء تربية مرتبطين بأديان إسلامية وغيرها أو حتى وضعيين، يشترطون في الدرجة الأولى ماذا؟ مسألة التثقيف والتوعية. أن من دون تثقيف من دون توعية لا يعلم هذا الإنسان مخاطر مثل ما هو فيه. لاحظ؟ إذن العلم واقع المعرفة في كل شيء هو باب الخيرات لهذا الإنسان، بمعنى الإنسان واقعا يصل إلى مرحلة من المعرفة والتصديق بأن واقعا هذه الذنوب سموم مهلكة تدمر الإنسان، فبالتالي يتحول إلى حالة من الندم ثم إلى فعل وما إلى ذلك. هذه المعنى. ولذلك واقعا حتى حالة الندم قبل الفعل تسمي بعض الروايات توبة، لأن حالة ماذا؟ حالة بدأ الإنسان يدرك خطورة ما هو فيه. نفس هذا الإدراك وهذا الشعور الروايات أعطته عنوان ماذا؟ التوبة. كفى بالندم توبة. هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة لأهمية المعرفة وخطورة الوضع الذي هو فيه والعياذ بالله. وذلك وينقل كلام العلام الحلي يقول في شرح التجريد: التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية. يعني إشارة إلى ما هو أنه بعضهم يستشكل بأنه كيف يعني يترك الذنب لكونه ذنب، لا لابد أن يترك الذنب لأجل الله، صحيح بلا أشكال، لكن مو مقصود هذا المعنى، مقصود أنه يدرك خطورة الذنب ليكون محرك له نحو الانطلاق إلى الحق سبحانه وتعالى. هذا في المتوسطين من الناس، وإلا في الكمل مثلا وكل بحسبه، مسألة أنه الشعور بالابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. نعم تتكلم حالة عامة، تثقيف عام، بعد وما بعد يدرك مسألة عظمة الخالق، هو في النتيجة يحتاج إلى هذا المعنى من التصوير، يحتاج إلى هذا المعنى من التصوير. واضح؟ يقول العلامة في شرح التجريد ماذا؟ يقول: التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية، والعزم على ترك المعاودة في المستقبل. هذا السطر أنا ما أريد بعد أخذ فيه، هم شرحناه في التجريد، هم ذكرت شيء منه لطيف سيد عادل على الأستاذ سيد عادل على علوي الله يحفظه، وأن درسنا عنده فترة قليلة حفظه الله، له كتاب التوبة والتائبون شايفينه. سبب تأليفه واحد المؤمنين أرسل رسالة يسأل عن شرح العبارة، وأنا إذا شايفيه الكتاب موجود على كل حال، قديم كاتبنا السيد يعني يجوز 20 سنة تقريبا، أي فهذا الكتاب وضح، ولذلك فتح باب التوبة كامل يعني لطيف، عنده أبحاث شيقة ترجعون لمسألة مثلا الأضرار الاقتصادية للذنوب، الأضرار السياسية للذنوب، الأضرار الاجتماعية للذنوب، الأضرار كذا، يعني تكلم عن الذنوب ومهالكها وخطورتها على كافة الأصعدة. على كل حال قال والعزم على ترك المعاودة في المستقبل، لأن ترك العزم يكشف عن نفي عدم، لا بد هناك من عزم على هذا المعنى. إنزين، هذا البحث الأول واضح إن شاء الله. البحث الثاني بعد ما أقرأ كل شيء أنا بحكم الوقت، بعد نقرأ الأشياء المهمة. وجوب التوبة فضل الله بلا إشكال ولا ريب، بردت روايات تؤكد على أهمية التوبة والحث على التوجه إلى الله سبحانه، لأن التوبة حقيقتها ما هي؟ هي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى عبر العلم، عبر الحال، عبر ماذا؟ الفعل والرجوع. إذا في النتيجة هذه كلها ماذا؟ رجوع إلى الله، لكن عبر محطات لحقيقة التوبة. إذن لا ريب ولا إشكال في عظمة التوبة، كما حين سنقرأ جملة من الروايات من الآيات، جملة من الروايات تؤكد على هذه الحقيقة واقعا. والتوبة أمر عام يعني يشمل الكل، وكل بحسبه، لاحظ كل ذنب بحسبه، كل شيء بحسبه، بالنسبة للأنبياء للأمة حالات خاصة، لاحظ، ويأتي حديث عنها بشكل وبآخر. وذلك يقول نقرأ هذا لأن نقل الآية والروايات، قال وجوب التوبة وفضلها، وجوب التوبة وفضلها، قال لا ريب في وجوب الاحتراز عن الأمراض عن الأمراض والمهالك المفوتة لحياة الجسد عقلا وشرعا. طبيعة الحال بالعقل والشرع يأمرك أن تحافظ على هذا الجسد، ما يجوز تأكل أشياء تدمر هذا البدن، لاحظ. فبطبيعة الحال وباب أولى ماذا؟ وجوب الاحتراز عن من؟ عن الذنوب التي تفوت الحياة الأبدية، باب أولى يجب التحرز عنها. قال فوجوب الاحتراز عن أمراض الذنوب ومهلكات الخطايا المفوتة لحياة الأب بطريق أولى. قال تعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. والنصوح يعني الخالص لله، الخالي عن الشوائب، يعني التوجه بكل شراشر وجود هذا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، مو التوبة لأجل مصالح دنيوية، لأجل منعطفات سياسية، لأجل أمور معينة والعياذ بالله، لا، التوبة تكون ماذا؟ خالصة لوجه الله. إن الله، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين فيها مبالغة، يعني كثرة التوبة من التائب نفسه كما سنقرأ في الروايات، والتواب وذلك من أسماء الله التواب، يعني العائد بالتوابات على عبده، كلما أذنب وتاب عاد الله عليه ماذا؟ بالتوبة والمغفرة. وعن النبي صلى الله عليه وآله قال التائب حبيب الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، مفروض كما لا ذنب له، المفروض صحيح رواية أخرى ذي كان كذا كمن لا ذنب محذوف ذي، قال التائب حبيب الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب،
أو كمن لا أذنب،
كمن لا أذنب، يمكن مشكلة ما أرجع المصدر جيدة تشوفها بعدين. على كل حال، وعن الإمام الباقري عليه السلام قال إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلما فوجدها، واضح حب الله للتائب العائد إليه. فالله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها. نعم، ولك في سؤال أحد الأعلام قال قال أو لو أردت أن أعود إلى الله يقبلني، قال ويلك، الله يدعو المدبرين إليه فكيف بالمقبلين عليه. لاحظ. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال إن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب كما يفرح أحدكم بضالته إذا وجدها. وعنه عليه السلام في قوله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحة قال هو الذنب الذي لا يعود فيه أبدا. الآن سؤال، قيل وأين لم يعود؟ قال يا فلان، الإمام سلام الله عليه، يا فلان إن الله يحب من عباده المفتتن التواب، يعني كثير الذنب كثير التوبة، يعني دعوة إلى الذنب لا نتيجة الضعف البشر في بعض الأحيان، نتيجة أمور معينة، لكن إشارة إلى عدم اليأس. هذا لازم، هذا الرواية إشارة إلى عدم اليأس من رحمة الله والقنوط اللي هم من أكبر الذنوب. لذلك تعرفون اللي قتل 60 علوي عبد الحب بن حرب اسمه هذا اللي بأمر الرشيد حميد بن خطاب، قتل 60 علوي من أجل لا أبناء الأمة سلام الله عليه، من شباب وكهول وعجزة، مع ذلك من وكان بعد ترك الصلاة ولا صام وكذا خلص وقطع وجزم بالنار والعياذ بالله. فلما وصل خبره إلى أحد الأمة سلام الله عليه قال يأسه من رحمة الله أشد مما فعل. قضية خطرة جدا مسألة اليأس والقنوط. وذلك بعض الأعلام لطيف الشيخ ملك التبريزي رحمه الله في كتاب رسالة لقاء أو هذا لقاء الله في سير وسلوك إلى الله، ملك التبريزي رحمه الله أستاذ سيد الإمام وجملة من الأعلام، له كلمة لطيفة يقول مسألة اليأس مسألة خطيرة جدا، لأن الشيطان يحدثك بكل الأساليب، أنت ما أنت مؤهل للتوبة، أنت سوى كذا، أنت سوى كذا، يقول حاول بقدر المستطاع أن تسد هذه الثغور، وهذا يحتاج إلى معرفة من ضمنها العلم بهذه الروايات، المطالعة واستفادة من هذه الروايات، أنه يقول للشيطان وعذ لو قل له لو قتلت أنا 70 نبيا لتاب الله، كذا في الروايات وارد هالمعنى. إذا قال لك لا تستطيع على التوبة الكاملة قل له قل له أنا تب عن بعض الذنوب ما يمنع، والله راح يساعدني أكثر على ترك الذنوب الأخرى. يعني لا تترك للشيطان إيه مجال، لأنه وجه الشيطان، الشيطان كل همه أنه يثبتك عن الله سبحانه وتعالى، هذا الهدف الرئيس والعياذ بالله. لكن إذا الإنسان يتحرك ضد اتجاه الشيطان حتما سوف أنه في النتيجة وفي المحصلة الله سبحانه وتعالى لن يتركه. قال وعنه عليه السلام الإمام الصادق إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله وستر عليه. قيل وكيف يستر عليه؟ قال ينسي ملكيه ما كان يكتبان عليه ويوحي الله إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض أن اكتمي عليه الذنوب ويلقى الله حين يلقاه، وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. وعن الإمام الباقر عليه السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على الذنب وهو يستغفر منه كالمستهزئ والعياذ بالله. هذا لطيف. بعد ذلك ينقل هو بحث، وهي مسألة ماذا؟ الدليل العقلي على مسألة وجوب التوبة. دليل العقلي واضح، إن قرأنا الأبحاث النقية آيات والروايات الدالة على ضرورة التوبة ووجوبها، كذلك معنا أدلة عقلية، عندنا أدلة عقلية على إثبات وجوب ماذا؟ وجوب وضرورة التوبة للإنسان، وذلك بقياس من الشكل الأول بأن التوبة دافعة للضرر، هذه الصغرى، الكبرى ودفع الضرر ماذا؟ واجبون عقلا، فإذا التوبة واجبة عقلا. ينقل هو كلام بعدين لمن؟ للعلامة الحلي، نقرأ هذا لا بأس في فائدة وفيه بعض الآراء بعد نقرأ أفضل. وقال المحقق الطوسي في التجريد التوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح، كذلك الندم ندم على كل قبيح واجب وإخلال بواجب. وقال العلامة رحمه الله في شرحه وهي واجبة بالإجماع، الإجماع بين المسلمين، بل ربما هذا حتى عند الأديان الآن، إجماع هذا إجماع بأي نحو، أتمنى لن يكون إجماع ماذا هو إجماع بالمصطلح الأصول الخاص وهو تشبع المسلمين، أنه نتيجة وجود الآيات والروايات كذا، لكن ربما بمعنى التسالم مثلا. وقال العلامة رحمه الله في شرحه وهي واجبة بالإجماع، لكن اختلفوا فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر والمظنون فيها ذلك، ثم أنك تعلمها كبيرة أو تظن انها كبيره فيجب ماذا التوبه منها، ولا تجب ماذا ولا تجب من الصغائر المعلوم انها صغائر. وقال اخرون انها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل، بعد ذنب تاب عنها من قبل لا يجب مثلا التوبه عنه. وقال اخرون انها تجب من كل صغيره وكبيره من المعاصي. اقول الاظهر، هذا اقول للسيد عبد الله شبر ظاهرا ان هذا انتهى كلام العلامه الحلي، اقول الاظهر انما تجب لما يكفر من الذنوب كالكبائر والصغائر التي اصر عليها لكونها ملحقه بالكبائر، لانه الذنوب الصغيره اذا اصر عليها تحول الى كبائر والعياذ بالله. فاما مع اجتناب الكبائر فهي مكفره، يعني نفس اجتناب الكبائر مكفره للصغائر اذا لم يصل طبعا عليها لا تحتاج الى التوبه. هذا تمام الكلام في هذا البحث. البحث الاخر يتحدث عن فوريه التوبه، لا اشكال ولا ريب اذا وجبت عقلا وجبت شرعا من ايات من روايات يدرك الانسان ضروره عدم التراخي، لابد من فوريه في مساله ماذا في مساله التوبة، لأنه كما تعلمون دفع الضرر فوري. بعد ليس الآن عندما يدرك إنسان أنه سوف يشتم رائحة قاتلة سموم، الآن الغازات القاتلة يقول لا ما يمنع الآن أنا أشمها وبعدين أطلع مثلا، يمدي يعني بتعبيرنا لا مانع من أن من التأخذ، نقول لا سوف تموت مجرد تشتم هذه ولا تبتعد عن المكان المحظور سوف تموت. نفس الكلام هو الكلام بالنسبة لي مؤذيات الروح مهلكات الروح، لا يقول الإنسان مثلا أنه والعياذ بالله لا أتأخر يقول، وهذا بلا إشكال. نعم، خصوصا كما قلنا بأنه في النتيجة حسب المقوم اللي ذكرناه مقومات التوبة العلم والحال والفعل، هذه مسألة مهمة لابد أن تلتفت إليها. نفس الكلام بأن الإنسان أصلاً لماذا قلنا في الدرجة الأولى بأنه بد من علم ومعرفة لكي تدرك خطورة الذنوب لكي تبتعد ماذا عنها، وإلا والعياذ بالله إذا واقعاً إنسان هم يدرك ولكن لا زال مقيم على الذنب هذا كعلمه كأنه لا علم، علمه جهل والعياذ بالله. مثل فرد أكبر ورؤيت مع أنه لا يزني الزاني والعياذ بالله حين يزني وهو مؤمن، يعني مو المؤمن الإيمان بالله، لا لا مقصوده يؤمن به أخطار وأضرار مثل هذه المعصية نتيجة، يعني مو إنها إنها مبعدة عن الله لأنه غير مؤمن بالله. خصوصا نعلم بأن الإيمان مراتب عدة، الإيمان كما تعلمون مراتب عدة، بل المقصود به أنه يعني فقد أو بتعبير والعياذ بالله ما تأثر بعلم أن هذا الفعل والعياذ بالله مقيت عند الله، إن هذا الفعل موجب للبعد عن الله، إن هذا الفعل له أخطار وآثار في الدنيا وآثار أين في الآخرة والعياذ بالله. لاحظ، فالعاصي فلذلك العاصي يكون ماذا ناقص الإيمان من هذه الجهة، وطبعا كل في النتيجة ترجع إلى عدم الاستشعار بوجود الله. يعني بعض الأعلام يقول بأن كل ذنب ومعصية نتيجتها ماذا نتيجتها عدم ماذا عدم الشعور بالإحاطة العلمية لله بالنسبة للعبد. وذاك القرآن عبر بأنه إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، هذه جهالة بأي لحاظ؟ جهالة يعني بلحاظ أن لا يوجد ذنب إلا نتيجة الغفلة عن الله، وإلا اللي دائما مرتبط بالله الذاكر لله الذكر الحقيقي القلبي والعملي هذا لا يقع في المعصية، وإذا نعتقد في المعصومين هذا دائمي الاتصال بالله. إذن كل ذنب صغر أم كبر نتيجته منشأه الغفلة عن الله. حتى في رواية ورد بأن الطائرة لا يصطاده الصياد إلا إذا غفل عن ذكر الله، لهم عالمهم على كل حال، إنما كذا القرآن يقول أما من أمثالكم بعد لهم طريقتهم الخاصة الله أعلم بالحال. إذن العاصف النتيجة والضرورة يكون عنده نقص في المعرفة، نقص في الاستشعار بوجود الله سبحانه وتعالى. حتى بعض الإعلام يمثل يقول مدام الآن أنا موجود أمامكم واستشعر وجودكم، تفترض أمامي الآن أنا استشعر وجودكم ما أسوي شيء خلاف العدل، لكن إذا أغفل عنكم أو ما أستشعر وجودكم قد يصدر مني أمور ماذا؟ منافية للأدب. واضح؟ ولذلك سيد الإمام عليه الرحمة له عبارة شيقة يقول: الدنيا محضر الله فلا يعصى الله في حضرته. طبيعي الدنيا عالم من العوالم المحيطة أو المحاطة بالهيمنة العلمية والوجودية لله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذه تحتاج، من هنا جاءت أهمية تعميق المعرفة، الارتباط بالله بالعلم والعمل، ولأجل يعني تخف الفاصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، الفاصلة المعنوية. نعم. ولذلك ورد طبعا بأنه الإيمان ليس باب واحد، بل هو كما تشير روايات نيف وسبعون بابا، أعلاها الشهادتان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وذكر توجد على كل حال حتى جد رأي للمعتزلة بأنه نفس تأخير التوبة يستلزم ذنب، يعني كما يقول يصرح بأنه المعتزلة يعني يوجد اتفاق بين الكل بفورية التوبة، بفورية وجوب التوبة على العبد بلا إشكال، ولكن في بعض التفاصيل قد يختلف فيها. مثلا عند المعتزلة يقولون بأنه من أخر التوبة ساعة أثم، فيجب التوبة عن هذا الذنب. يعني إنسان أذنب وأخر ساعة يحتاج إلى توبتين، أخرها ساعتين يحتاج إلى أربع توبات. يعني لاحظ، أخرها ساعتين يحتاج إلى أربع، أخرها أربع يحتاج إلى ثمان، وهكذا يستلزم تكرار التوبة لأجل أن يتخلص من آثار التأخير لأنه واجب عليه. على كل حال، ولكن ما ورد يعني لا يوجد تقريبا علمانا فصل بهذا التفصيل حسب ما يراه المصنف، حسب ما تتبعه المصنف عليه الرحمة. هذا البحث الثالث. البحث الرابع في المقام: عموم التوبة في الأشخاص والأحوال. ويقول القرآن يقول توب بالنسبة للأشخاص، وعلى كل حال قال الله سبحانه وتعالى توبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا، خطاب. طبعا هنا تبقى عن مسألة كيف توبة الأنبياء، كل بحسبه، مسألة ترك الأولى كيف توجيهها وكذا وغيرها، ربما يجينا في بحث ذكرنا في ربما أبحاث عقائدية سابقة. ولكن على كل حال بأنه في النتيجة حتى لو انطبق عنوان هذا العنوان العام التوبة كذا، في شؤون المعصوم في نتيجة قربه ومعرفته بالله تختلف عما عليه الإنسان الناقص، هذا بلا إشكال لقيام الأدلة العقلية والنقلية على ضرورة العصمة في المعصوم، نبي كان أو إمام وصديقة الزهراء سلام الله عليها. على كل حال بلا إشكال، فلو وردنا التوبة أو كذا رواية عن التوبة أو أنا صاحب الذنوب الكبيرة أنا صاحب كذا، نتيجة ماذا؟ معرفة بالله. نتيجة الإنسان الكامل يستشعر العظمة الإلهية، فدوما يحس بحال التقصير، هذا منشأ كمال وليس منشأ نقص. مثل افترض الإنسان أستاذ قدير مع تلميذة من المخلصين له، مثلا الذين درسوا عنده افترض 20 سنة 30 سنة و أدرك كل نظرياته في شتى العلوم التي أبدع فيها ذلك الأستاذ، وكان من أخلص المخلصين لهذا التلميذ لأستاذ. مع ذلك إذا سئل هذا الأستاذ هل وفيت هذا التلميذ هل وفيت حق أستاذ، يقول لا يمكن تفيت حق أستاذي، وأنا دائما أستشعر بأنني مقصر في حق. من لو سألت أنت الأستاذ يقول لا هذا غير مقصر، هذا إنسان واقعا يعني قام بدور كبير في نقل علمي ومعرفتك. لكن هذه الحالة أين ناشئة؟ ناشئة من تعظيم هذا التلميذ لمن؟ لأستاذه. وهذا طبيعي، المعصوم له معرفة بالله سبحانه وتعالى معرفة عالية جدا، طبيعي دائما يستشعر كذا بهذا المعنى. مسألة ترك الأولى هذه مسألة هم لها تحليلات في أبحاث كثير من أبحاث المعرفة ذكرت هناك، بأنه مسألة ترك ليس هو المكروه الإصطلاحي، يندرج فيما نحن من باب أنه سيئات أو حسنات الأبرار سيئات المقربين في هذا السياق، أو سياق آخر بأنه مسألة أنه المعصوم يوجد عملان وكل له مصلحة وكل له ملاكه العظيم جدا، لكن اختيار لأحد الملاكين نتيجة لأمر معين ولو تسهيل على الأمة مثلا، بعضهم يقول هذا من باب ترك الأولى، يعني ترك ما هو أولى بالعمل ولكن لأجل مصلحة أعظم، فهذا لا يدخل تحت دائرة الذنوب والمعاصي ولا الصغار. إذا نفس ترك الأولى عنوان في تحليلات عدة عند الأعلام، يعني لا يجي في ذهنك أنه المكروه الاصطلاح اللي احنا نتعامل به، لا أبدا، ما له ربط، عرفت؟ يعني هو ترك ما يعني ترك الأولى بالعمل، ولكن العمل الذي قام به المعصوم هو مطالب به نتيجة الظرف الذي يعيشه الآن في مسألة محيط الذي يعيشه الذي يعيش فيه، وهذا وللعمل هذا الذي قام به ماذا؟ ملاكه ومصلحته وما إلى ذلك. حتى بعض ينظر مثلا مسألة الناسخ والمنسوخ، إن لما يجي ناسخ وينسخ المنسوخ يقولون لا، الناسخ ينسخ ماذا؟ ينسخ العمل لا ينسخ الملاك. في بحث الأصول تدرسون هكذا، لكل عمل ملاكه يعني مصلحة، فهذا الناسخ ماذا يفعل؟ ينسخ العمل نفسه، أما الملاك تبقى مصلحته. فلذلك هذا الإنسان أو المعصوم سلامه عليه يترك الأولى، ربما هكذا بعض التحليلات تقول بأن نفس اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني عمل هذا ترك ما هو أولى وذهب إلى ذلك العمل، هذا لا ينفي أنه لا يوجد أين مصلحة وملاك يتحصل عليه المعصوم نتيجة هذا العمل. افترض ولو من باب أن المعصوم سلام الله عليه باب تسهيل للأمة مثلا ترك بعض النوافل، ورد عندنا روايات لأن الإمام الكاظم سلام الله إذا اغتم ترك النوافل ثم بعد ذلك يقضيها، فيها شيء ما تكون تدخل تحتها الدائرة، ولكن لا تسمى هذه ذنب أو معصية أو ما شاكل ذلك. على كل حال هذا بلورة معرفية معينة مستفادا من بعض المحققين أو ما شاكل ذلك. إذن هذه مسألة جاهلي فقط، هذه ترك الأولى ما ترك الأولى لا تدخل في قائمة المكروهات الاصطلاحية وأنه كيف والعياذ بالله، لا أبدا، هذه لها نظرة معينة لا نطل في هذا المعنى. إذن لا إشكال ولا ريب ماذا أخواني؟ إنه لا إشكال ولا ريب في مسألة ضرورة التوبة للأشخاص وفي كافة الأحوال. هنا يذكر بأنه بعض التوجيهات أنه يعني وإن كانت بعضها غير مقبولة وعليها ملاحظة، لكن ذكرها على كلها راجعوها، يعني هذا اللي ما ممكن تقريبه. يعني المسألة الأخرى أو البحث الخامس، وهذا البحث يقول قبول التوبة سقوط العقاب بها بلا إشكال. نعم يوجد رأيان في المقام، هل أن سقوط هل أن التوبة بشروطها مثلا بالضرورة تسقط العقاب، يعني بالضرورة الله يقبلها، يعني يجب على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله لابد الله أن يقبل التوبة لأنها تحققت فيها الشرائع، أو لا هو نوع من التفضل من الله قد يقبل وما وقد لا يقبل، تفضل. يوجد رأيان، رأي تقريبا المعتزلة قالوا لا، بوجوب التوبة على الله مدام هو تحققت الشرائع تجب خلاص لابد أن تسقط العقاب، لاحظ. لكن ما عليه تقريبا أكثر يعني على أتباع أهل البيت سلام الله عليهم لا، بأنه بالنتيجة هو تفضل من الله، واضح، تفضل من الله. هذا ما اختاره حتى الشيخ الطوسي في الشيخ الطائف في كتاب الاقتصاد، والعلامة الحلفي في كتب الكلامية. نعم محقق الطوسي في التجد توقف، لكن إني سيد عبد الله شبر عليه الرحمة يختار ما اختاره الشيخ الطوسي صاحب كتاب الاقتصاد والعلامة الحلي، يقول هو الظاهر من الأخبار وأدعية الصحيفة السجادية، وكذلك مختاره أمين إسلام الطبرسي ونسب إلى أصحابنا، لأنه ما عندنا دليل المعتد به على أن الله بالضرورة يقبل التوبة عن عبده، لا ليس بالضرورة، لاحظ. فلذلك نعم إذا كان هك بالشرائط وكذا الله سبحانه مقتضى رحمته، مقتضى ما كتب على نفسه من الرحمة وكذا أنه يقبل هذا، لكن لا أنه يعني بتعبيرنا بعبارة أدق يجب عن الله، لا يجب على الله، يجب من الله سبحانه لطفه رحمته بعباده، كما تشير الآيات مثلا وأن الله هو التواب الرحيم، إن الله هو التواب الرحيم، ألا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، وأني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ألا من تاب وآمن كذا إلى غير ذا غافر الذنب وقابل التوب إلى غير. في الروايات مثلا نقرأ فقط رواية فقط الوقت لا يستوى الباقي تقرؤونه، مثلا في الكافي بسند كالصحيح عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق قال إن آدم قال يا ربي سلطت علي الشيطان وأجريته مني مجرى الدم فاجعل لي شيئا، فقال يا آدم جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة وإن هو عملها كتبت له عشرا. قال يا ربي زدني. قال جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له. قال يا ربي زدني. قال جعلت لهم التوبة وابسطت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه. قال يا رب حسبي. الرواية المعروفة مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تاب قبل موته بسنة ماذا؟ قبل الله توبته. ثم قال: إن السنة لكثيرة. من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته. ثم قال: إن الشهر لكثير. من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته. ثم قال: إن الجمعة لكثيرة. من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته. ثم قال: إن اليوم لكثير. من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته. والروايات لطيفة واقعا في هذا المقام. مثل الإمام الصادق عليه السلام: العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا أجله الله 7 ساعات، فإن استغفر الله لم يكتب عليه، وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه السيء. وأن المؤمن لا يذكر ذنبه بعد 20 سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له، وإن الكافر ينساه ساعته. واضح. لطيف بأنه في الروايات أو يذكرها بعض جملة من كلام بعض المحققين. هذا البحث لطيف في مسألة ماذا؟ في مسألة ما يرتبط بهذه هذا المعنى، في مسألة ماذا؟ في مسألة أن كل واقعا توبة جاءت بشرائطها لها قوة بأنها تدفع ظلام الذنوب، بل فعلا التوبة بشرطها وشروطها تقلب السيئات حسنات. سبحان الله. وعلى كل حال فالإنسان في النتيجة لابد أن يلتفت إلى هذه الحقيقة. البحث الآخر: تقسيم الذنوب التي يتاب منها. طبعا يذكر بحث لطيف نقرأ لا بأس. يقول: تنحصر جميع الذنوب في 4 صفات: صفات ربوبية وشيطانية يعني استعلائية، وبهيمية، وسبعية، وسبعية يعني من السبعية، نعم، لكون طينة الإنسان معجونة من أخلاط مختلفة يقتضي كل منها أثران. فالربوبية كالكبر والفخر والتجبر وحب المدح والثناء والعز ودوام البقاء وطلب الاستعلاء ونحوه، هذه أم المهلكات، هذه مناشئ واقعا. والشيطانية كالحسد والبغي والحيلة والخداع والأمر بالفساد والمنكر والغش والشقاق والدعوة إلى البدع والضلال وما إلى ذلك. والبهيمية كالشراء والتكالب والحرص والزنا واللواط والسرقة وأكل مال اليتيم ونحوهم والعياذ بالله. والسبوعية يتشعب منها الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال ونحوها. فهذه أمهات الذنوب. طبعا بعد بلا أشكال عندنا هذا المطلب المعروف، الذنوب لابد أن تصنف. الذنوب تنقسم تارة في حق الله وتارة في حق الآدمي. ما في حق الله تارة قابل مثلا للقضاء، ترك صلوات يقضيها، صام يقضي، وتارة بعد شيء لا يقضى. حق الآدمي نفس الكلام، بأن هناك إن كانت مثلا ضمانات حتى من قبل البلوغ على الإنسان يجب دفعه إذا عليه ضمان أو ما إلى ذلك. إذا كان سارق أموال يرجعها يتحلل كذا. نفس الشيء بحث الغيبة إن كان مثلا خلاف فيها طمعا، لكن بعضهم يقول هذا الرأي بأنه الغيبة إذا وصلت الذي اغتيب يجب عليه أن تذهب تستحل منه لأنه أوجدت فيه ألما، فلابد أن تزيل بالاستحلال فضلا عن الاستغفار. والبعض وإذا لم تصله لا يجب عليك الاستحلال، فقط يجب عليك الاستغفار لك مثلا وله. وبحث طويل، هذا هم بحث مفصل، كنا في بحث المكاسب ذكرنا للإخوان بحث مفصل في بحث التوبة وآراء متعددة متشعبة، والبحث في محل لكنها بشكل مختصر. فالإنسان على كل حال ينبغي عليه مثلا هذه يعمل الموازين الشرعية في الذنوب التي في حق الله والذنوب التي في حق الآدمي، وكل بحسبه. هنا يذكروا كلام العلامة كلام طويل بعد ما يحتاج نرى، هذه خلاصة تقريبا زبدة البحث. بعد ذلك يذكر بحث لطيف، وهذا من الأبحاث التي يتعلمون بأنه يعني إنجاز التعبير يعني بالنسبة ما أدري بالنسبة إحنا الوقت ما أدري شوف حسب ما عندنا من وقت. تعلمون بأنه الذنوب قسمت إلى أقسام، يعني بعض ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة. جاء تقسيم آخر تكجبناها من المحققين، لا ذنوب أكبر ثم كبيرة ثم صغيرة. إن حتى مثلا الكفر بالله أو الشرك بالله هذا أكبر، بينما مثلا افترض السرقة مثلا أو العياذ بالله الفاحشة كبيرة. لاحظ ورد هكذا الصغار خب الصغار مثل معروفة. وعندنا لا رأي حتى يرجع له ويميل للسيد الأخوي عليه الرحمة يقول لا أصل لا توجد عندنا كبائر، كل الذنوب ماذا كبيرة، لأنه يقيس مع من مع ما من عصي والعياذ وهو الله سبحانه وتعالى. لكن سيد عبد الله شبر في هذا البحث لا يقول الأصعب ما يستفاد من الرواة أو ما هو أصح، لا بد من تقسيم الذنوب إلى كبيرة وإلى صغيرة. الآن بالنسبة مثلا بالضابط المستفاد في الروايات ما هي الكبيرة ما هي الصغيرة؟ الكبيرة هي ما توعد الله عليها بالنار، وما لم يتوعد عليها الله بالنار فهذه ماذا؟ صغيرة. وذكر روايات بعضها الآن مثلا عددها الآن هذا الضابط العدد، فقد يقول سبعة الكبار والباقي صغار، بعضها أكثر حسب اختلاف الروايات موجود، وربما نوع من التداخل، ربما هذه مثبتات والمثبتات لا تنافي بينها، يعني بعضها تذكر جملة منها بعضها تذكر جملة أخرى. حتى نقل عن ابن عباس قيل له كم عدد الكبار، قال هي إلى السبع، ما أقرب من السبع. كم تفريعات الذنوب والعياذ بالله أو ما شاكل ذلك. فهنا المصنف عليه الرحمة يذكر هذا البحث لطيف بأنه في النتيجة هذه لابد أن يلتفت إليها، يذكر مجموعة يذكرها هنا بشكل كذلك. ننقل فقط روايات منها، خلنا نقرأ بعض الروايات. قال منها ما رواه، واضح الآن خلاصة كلام المصنف رأيه في المقام هو هذا، أنه يرى أن الذنوب تنقسم إلى كبيرة وصغيرة حسب استفاد من الآيات والروايات، هذا أولا. ثانيا أن الكبائر هي ما توعد عليها بالنار وأن الصغار ما ليس كذلك. ثالثا أنه العدد على كل حال يختلف حسب ما ورد في الروايات. لاحظ بعض الروايات يقول منها ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار. وعن الحل عنه عسن في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عن الحلبي الحلبي أحسن. وعن الحلبي عنه عليه السلام في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئات، قال الكبائر التي أوجب الله عليها النار. وفي ثواب الأعمال عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال في الآية قال من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمنا كفر الله عنه سيئاته. وعن أحمد بن النضر قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الكبائر قال كل شيء أوعد الله عليه النار. لاحظ نعم روايتهم كذلك الرواية المعروفة اللي دخل حدثني أبو جعفر الإمام الصادق، يعني رواية عبد العظيم حسن لطيفة المعروفة اللي دخول ينقلها عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول دخل عمرو بن عبيد المعروف فقيه البصرة وعالم البصرة على كل حال اللي ناقش هشام بن الحكم مسألة الإمامة على أبي عبد الله عليه السلام فقال فلما سلم وجلست له هذه الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ثم أمسك، فقال له عبد الله ما أسكتك؟ قال أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل، فقال نعم يا عم، أكبر الكبائر إشراك بالله، ويقول الله تعالى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وبعده الإياس من روح الله لأن الله يقول ولا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون، ثم الأمن لمكر الله إلى غيرها، منها عقوق الوالدين بشكل سريع، قتل النفس التي حرم الله بالحق. وتابع الإمام كل دائما يذكر هذه الآيات الشفية، أكل مال اليتيم، الفرار من الزاح، أكل الربا، السح، الزنا والعياذ بالله، اليمين الغموس الفاجرة، الغلول، منع الزكاة، شهادة الزور، كتمان الشهادة، شرب الخام، لأن الله عز وجل كذا كذا إلى غير. قال ترك الصلاة متعمدا، قال يا نعم إلى أن قالت رواية خلف قال فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم. هذا اعتراف للإمام ومقام العلم من هؤلاء الذين خالفوا، واضح إن شاء الله. كذلك رواية عن عبيد ماذا بن زرارة نفس الشيء، سألت الإمام هم يذكر بعضه تقول الكبائر سبع كما في رواية محمد بن عمرو الصادق، الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمدا، وقذف المحصنة، والفرار من الزح، والتعرب بعد الهجرة، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا إلى غير ذلك. في رواية كم يذكرها عن المأمون وما إلى نعم. بعد ذلك على كلها بعد البقية الروايات تقرؤونها. يقول في صفحة 532 آخر شيء: أقول هذا ما وقفنا عليه من الأخبار، والجامع بينها أن الكبائر ما توعد عليها بالنار والعقاب، والتفصيل فيه بيان، واختلافها في العدد أمر إضافي، فأعظمها الخمس ثم السبع وهكذا. باب الإضافة يعني تضيف، افترض مثلا الزنا إلى قتل النفس يختلف مثلا شدته أكبر الكبار أحسنتم، وهكذا من ترك جميع ما نص عليه في هذه الأخبار فقد أخذ بالحسن. والنتيجة يجب الاحتياط أن يترك الإنسان كل هذه الذنوب احتمال أن بعضها كبار وهو لا يعلم. واضح أخواني هذا البحث؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. الحمد لله تقريبا انتهينا من سبعة عناوين، بقيت البقية العناوين إن شاء الله في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.